بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فلا أدري زاد أم نقص، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، هل حدث في الصلاة شيء؟ قال: لا، وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه فسجد سجدتي السهو، فلما سلم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، وإذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصلاة، فإذا سلم فليسجد سجدتين.
نعم.
قال: حدثنا جرير عن منصور عن خيثمة عن رجل من قومه عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قول ليتحرى الصلاة دليل على قول العلماء أن السهو إذا كان عن شك فعلى قسمين: شك يترجح عنده فيه شيء، وشك لا يترجح فيه شيء. أما الشك الذي لا يترجح فيه شيء فإنه يبني على اليقين، ثم يأتي بركعة ثم يسلم. وأما إذا ترجح عنده شيء فإنه يبني عليه ثم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم. فالشك على قسمين: إما أن يترجح عنده شيء أو لا يترجح. إن ترجح شيء وتحرى وترجح شيء بنى عليه، سواء الأقل أو الأكثر. يعني قال مثلا أن الرجح عنده أنه صلى ثلاثا، أو الرجح عنده أنه صلى أربعا، يبني على ما ترجح عنده. إن كانت ثلاثا أتى بركعة، إن كانت أربعا اكتفى بذلك. أو أنه لا يترجح عنده شيء، فحينئذ يأتي بركعة تجبر له شكه هذا. ثم إن السجود إما أن يكون بعد السلام أو قبل السلام، فمع التحري يكون السجود بعد السلام، ومع الشك الذي لا ترجيح لشيء فيه فإنه يأتي بركعة ثم يسجد قبل السلام. إذن الذي يشك على قسمين: يشك ولا ترجح عنده شيء فهذا يبني على اليقين ثم يسجد قبل السلام، ترجح عنده شيء بعد التحري فإنه يبني عليه ثم يسجد بعد السلام. فليتحرى الصلاة، هذا إذا غلب على ظن شيء فليتحرى، فإذا سلم فليسجد سجدتين. فدل هذا على أن السجود يكون بعد التسليم. نعم نعم. هو اليقين هو إذا شك ولم يترجح عنده شيء هذا يبني على الأقل ثم يأتي بركعة ثم يسجد قبل السلام. نعم.
قال: حدثنا جرير عن منصور عن خيثمة عن رجل من قومه عن عبد الله رضي الله عنه قال:
قال ابن خزيمة يقول صاحب الحاشية: في هذا الخبر إذا بنى على التحري سجد سجدتي السهو بعد السلام، وهكذا أقول: وإذا بنى على الأقل سجد سجدتي السهو قبل السلام، على خبر أبي سعيد الخدري. ولا يجوز على أصل دفع أحد هذين الخبرين بالآخر، بل يجب استعمال كل ضرب موضعة. والتحري هو أن يكون قلب المصلي إلى أحد العدين أميل، والبناء على الأقل مسألة غير مسألة التحري، فيجب استعمال كلا الخبرين فيما روي عنه. هذا كلام ابن خزيمة وهو الكلام الصحيح. كما قلنا إذا غلب على ظني شيء بنى عليه، سواء هو الأقل أو الأكثر، ثم يكون سجوده بعد السلام. وأما إذا شك ولم يترجح شيء فإنه يبنى على الأقل، يأتي بركعة زائدة ثم يكون سجوده قبل السلام. نعم. وطبعا هذا من باب تحري السنة. وإلا لو سجد الإنسان قبل السلام وسجد بعد السلام فإن الصلاة صحيحة، فإن الصلاة صحيحة. نعم.
قال: حدثنا جرير عن منصور عن خيثمة عن رجل من قومه عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ثمر بعد الصلاة، يعني العشاء الآخرة، إلا لأحد رجلين مصل أو مسافر.
نعم، يعني إذا كان هناك حاجة للثمر وإلا فيكره ذلك، يكره ذلك، يكره السهر بعد العشاء، لأن ذلك مظنة إضاعة صلاة الفجر، مظنة إضاعة الفجر. لكن إن كان لحاجة فلا بأس، فإن البخاري بوب أيضا، بوب على الثمر بعد العشاء، فإذا كان للحاجة فلا بأس بهذا. أما إذا كان لغير حاجة فإنه يكره الإنسان أن يسهر حتى لا يضيع صلاة الفجر. نعم.
قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال ناس يا رسول الله أن أخذ بأعمالنا في الجاهلية؟ فقال: من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ به، ومن أساء فيؤخذ بعمله الأول والآخر.
نعم.
قال حدثنا جرير عن الركين عن القاسم بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره 10 خلال: تختم الذهب، وجر الإزار، والصفرة يعني الخلوق، وتغيير الشيب. قال جرير: إنما يعني بذلك نتفه وعزل الماء عن
نعم. إنما يعني بذلك نتفه وتغيير الشيب، لا أنه يقوم بصبغه، فإن غير الشيب بالصبغ فهذا سنة. أما إذا نتف الشيب، نتف البياض حتى يكون في شيء من البياض، فهذا الذي يمنع. لكن إن غيره بالصبغ فهذه السنة. نعم.
وعزل الماء عن محله، والرقى إلا بالمعوذات، وفساد الصبي غير محرمه، وعقد التمائم، والتبرج بالزينة لغير محلها، والضرب بالكعاب.
والحديث ضعيف. نعم. نعم. إذا كان مشركا الذي أساء في الإسلام فأشرك يؤخذ بالأول والآخر، أما إذا كان أساء بالمعاصي فينظر، فإن الإسلام يجوب ما قبله. لكن إن كانت عنده معاصي يعني كبائر ما زال مصر عليها مع إسلامه، فهذا تنازع فيه العلماء، هل يغفر ما مضى بالإسلام أو أنه يعاقب على ما مضى وعلى ما هو مصر عليه؟ فشيخ الإسلام يرجح أنه إذا كان مصرا على ذلك فإنه يعاقب على ما مضى ويعاقب على ما هو عليه، وتكون التوبة من الشرك ومن الكفر فقط. وأما المعاصي التي هو مصر عليه إذا تاب من الشرك وعنده معاصي كبائر مصر عليها فإنه يؤاخذ بها أيضا. وبعض العلم يرى أنه يغفر له ما قد سلف ويعاقب على معاصيه التي هو عليها في الإسلام. فإن أساء أخذ بالأول والآخر، إذا أساء بالشرك فهذا لا إشكال فيه، لكن إذا كانت أساء بالمعاصي فينظر، إن كانت سابقة عن الإسلام وزال مصرا عليها فإنه يعاقب على ما مضى ويعاقب على ما هو عليه الآن. هذا اختيار شيخ الإسلام إذا كان مصرا على المعاصي. نعم. نعم. والله هذا قوله لا يبعد، قول شيخ الإسلام يبعد ترجيحه، إذا كان مصرا، إذا كان مصرا عليها، يعني كان عنده كبائر في الأول ثم ما زال مصرا عليها، فإن الإصرار على هذا يعني أنه ما زال عليها وما تاب منها، وإذا ما تاب منها فلا يتاب عليه منها. أما الشرك نعم، فإنه إذا تاب تاب الله عليه. نعم. نعم. لا، هذا أظن عند الجميع لابد من إرجاء الحقوق إلى أصحابها. نعم. إيه نعم، ما هو قالوا ما لم يكن مصرا على معاص يعني باق عليه، إنما لو أنه تاب منها يتوب الله عليه فتجبه كل تجب ما مضى مع التوبة. أبا إذا كان مصرا عليها يعني وباق عليها فإنه يعاقب عليه. نعم. ولا شك أنه إذا كان مصرا عليها فإنه يعاقب عليها بعد الإسلام لإقراره لإصراره عليها. لكن هل لما تاب هذه التوبة رفعت ما قبل فيكون العقوبة فقط على إصراره في الإسلام عليها، أي نعم لما أسلم، أو أنها أو أنه يؤاخذ على الماضي وعلى ما هو مصر عليها، وتكون التوبة فقط قد رفعت الشرك، وده محل النزاع. مر معنا ابن مفلح رحمه الله ذكر قولين لأهل العلم، قول يقول بأنه يجوب بما قبله كاملا، وقول يقول بأن المعاصي إذا كان مصرا عليها فإنه يؤاخذ بما مضى ويؤاخذ أيضا بما هو عليه الآن طالما أنه مصر ولم يتب منها. نعم.
قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال سليمان وبعض الحديث عن عمرو بن مرة قال وحدثني أبي عن أبي الضحى عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال رأيت عينيه تذرفان دموعا. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه من بني بجيلة يقال له نهيك ابن سنان، فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذه الآية أيا أن تجدها أو ألفا من ماء غير آس؟ فقال له عبد الله أو كل القرآن أحصيت غير هذه؟ قال إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله هذا كهذ الشعر، إن من أحسن الصلاة الركوع والسجود، ولا يقرأ أن القرآن أقوام لا يجاوز تراقيهم، ولكنه إذا قرأه فرسخ في القلب نفعا. إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورتين في كل ركعة. قال ثم قام فدخل، فجاء علقمة فدخل عليه قال فقلنا له سله لنا عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورتين في كل ركعة. قال فدخل فسأله ثم خرج إلينا فقال 20 سورة من أول المفصل في تأليف عبد الله.
نعم.
قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم.
قوله ابن مسعود هنا لما قال رجل إن أقرأ المفصل في ركعة يعني من أول حجرات يقرأ 5 أجزاء تقريبا أو 4، فقال عبد الله هذا كهذ الشعر، إن من أحسن الصلاة الركوع والسجود، ولا يقرأن القرآن أقوام لا يجاوز تلقيهم، ولكنه إذا قرأ فرسخ في القلب نفع. إني لا أعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورتين في ركعة. قال ثم قام فدخل فجاء علقمة فدخل عيثه قال فقلنا له سله لنا عن النظائر التي كان رسول الله يقرأ سورتين في ركعة. قال فدخل فسأله ثم خرج هنا فقال 20 سورة من أول مفصل في تأليف عبد الله. هل في هذا يعني النهي عن قراءة هذا عدد في ركعة مع أنه ورد عن السلف بل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بمثل هذا القدر وزيادة في الركعة الواحدة، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ نعم. نعم يعني إذا كانت القراءة الغاية منها الوصول إلى آخر الصورة فهذ كهذ الشعر ولا يتدبر ولا يعقل فهذا المنهي عنه، أما إذا كانت القراءة مع التدبر والتعقل وفيها الطول إذا كان الإنسان يصلي وحده فلا حرج ولا بأس، فإن السلف ورد عنهم القراءة بأكثر من هذا، قد ورد أن عثمان رضي الله عنه كان يقرأ القرآن في ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود نفسه قرأ به فقرأ البقرة والنساء وآل عمران وهذا أكثر من المفصل، فإذا كانت القراءة هذا كهذ الشعر ولا يتدبر الإنسان ولا يعقل ما فيها فهذا ينهى عن ذلك، أما إذا كانت القراءة بتدبر وتعقل والإنسان حافظ ومتمكن ولو طال عن ذلك ولو قرأ بال5 أجزاء 7 أجزاء 10 أجزاء في ركعة إذا كان يعقل هذا فلا بأس ولا حرج، ولا يمكن دفع ما جاء عن السلف وهم كثرة في هذا الباب فإنهم كانوا يطيلون الصلاة جدا في هذا. نعم. وورد القراءة بأكثر من هذا، ورد القراءة بالآية، فالذي يظهر من حال السلف أن الواحد يقرأ القراءة التي يجد قلبه عندها، فإنه يعيش مع الآيات، فلربما أطال القراءة ولربما كرر الآية حتى يقوم بها في الليلة، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها أكثرت من قراءة قوله سبحانه وتعالى إن كنا من قبل ندعوهنا والبر الرحيم، الموضع هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وورد عن السلف أنه منهم من كان يختم في القرآن في الليلة، ومنهم من كان يختم القرآن كل ليلتين، فكل هذا ورد عن السلف الصالح. وأما حديث ما فقه من قرأ في أقل من ثلاث، هذا حث على أن الإنسان يتدبر، كحديث ابن مسعود حث على الإنسان يتدبر القراءة، ولا يكن هم الإنسان أن يصل إلى آخر الصورة. والأفضل والأكمل ألا يختم الإنسان أقل من ثلاث، أقل من ثلاث، وأن يجعل همه هو التدبر والتعقل. لكن لو قرأ وكان ضابطا في أقل من ثلاث مع ضبطه فإن هذا لا حرج فيه، فإن هذا لا حرج فيه، يعني من فقه في أقل من ثلاث فلا حرج. فيكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة في أقل من ثلاث مع عدم الفقه، مع عدم الفقه. أما إذا كان مع الفقه فلا بأس ولا حرج. نعم، كما كان عثمان رضي الله عنه، أو كما ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقرأ القرآن، نعم، في الركعة. نعم، مع عدم الفقه، إذا قرأ مع عدم الفقه فإنه ينهى عن هذه الصورة بمجموعها، أنه يقرأ في أقل من ثلاث مع عدم الفقه، فإن هذا غير مطلوب، المطلوب هو الفقه. أما إذا قرأ في أقل من ثلاث مع الفقه فهذا الوارد عن السلف الصالح في هذا، هم كثر، لا يمكن مثلا دفع هذا بأن هذا كان فعل واحد من الصحابة أو من التابعين، إنما هذا كثير عنهم رضي الله عنهم، ومنهم الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قسمة، قال فقال رجل من الأنصار إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل، قال فقلت يا عدو الله أما لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت، قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجهه قال، ثم قال رحمة الله على موسى لقد أوثي بأكثر من هذا فصبر.
نعم.
قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها. قال حدثنا أبو معاوية قال
حدث هنا فقال رجل من الأنصار إن هذه لقسمة أريد بوجه الله، ليس من الأنصار المحمودين، ليس من الأنصار الذي نصر الله ورسوله، فهذا ما يقوله أنصاري، وإنما هو من جهة النسب، وإلا فهو ليس من الأنصار مدحا وإنما منهم نسبا، فهذا منهم نسبا. ومثل الرجل أيضا الأنصاري الذي قال قال فقال أنكر ابن عمتك، فكلمة الأنصاري الأنصاري هذا لا تعني الأنصار المحمودين الذين نصروا الله ورسوله، فهم لا يقولون ذلك، ولكن من جهة النسب فهؤلاء منافقون، هذا من جهة النسب وليس من جهة الوصف المحمود الذين نصروا الله ورسوله. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بابن صياد فقال إني قد خبأت لك خبأ.
لا تباشر المرأة المرأة، ذكرت الحديث هذا؟
قرأت.
نعم، حديث لا تباشر المرأة المرأة حتى تصف لزوجها كأنما ينظر إليها، هذا نهي المرأة أن تصف المرأة تصف صاحبتها أو زميلتها أو زوجة فلان أو علان أو ابنة فلان أو علان لزوجها، تباشر المرأة المرأة حتى تصف لزوجها كأنما ينظر إليها، فتقول هذه المرأة وجهها كذا وصدرها كذا وتصف أوصافا دقيقة، هذا لا ينبغي، هذا حرام، لا يجوز، كأنما يراها، هذا لا يجوز، فقد يفتن الرجل بها، فقد يفتن الرجل بها. ولهذا النبي قال كأنما ينظر إليه، والذي يتعين على النساء تقوى الله عز وجل في هذا، وعلى الأزواج أيضا، ولا يسمح زوج لزوجته أن تصف امرأة عنده لا يسمح. إذا جاء تصف امرأة يقول لا تقي الله ولا تذكري هذا، لا تذكري، لا يجوز لرجل أن يصف ابنته ولا أن يصف زوجه ولا أن يصف إحدى محارمه، ولا المرأة تصف امرأة للرجل كأنما ينظر إليها. النبي نهى عن ذلك لأن الفتنة تقع بهذا، فتنة تقع في هذا. وما الفرق أن ينظر هو بنفسه أو أن يخبر بأوصافها الحسية والجسدية عن طريق امرأته؟ هذا لا يجوز. ولا يجوز الرجل يصف امرأته ابنته يقول عندي ابنة كذا وكذا وأوصافها كذا وكذا، أو يقول عندي زوجتي أوصافها كذا وكذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، فيسد هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يغلق أبواب الفتنة. فالرجل لا يذكر للرجل ما يجري بينه وبين امرأته كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. يبيت الرجل مع ليلته ثم مع زوجته ثم يصبح يخبر الناس بأنه جرى مع زوجه كيت وكيت وكيت، هذا حرام لا يجوز. كذلك الأوصاف الشخصية هذا لا يجوز، وهذا تنافى مع الغيرة، هذا تنافى مع الغيرة. إذ كيف يصف الرجل زوجه أو ابنته أو كذا إلى الناس؟ هذا تنافى مع الغيرة. ولا شك أن من يفعل هذا هذا قليل الديانة في هذا الباب. أما من الأمور التي قد يقع فيها التساهل فعلا من النساء هو وصف المرأة الأخرى لزوجها، والنبي نبه على هذه الصورة لأنه يقع بها فتنة. ما يقال يعني هذا أمر طبيعي ولماذا تتشددون هذا التشدد وكذا وهن يمشين في الشوارع وما أدري إيه، هذا غلط، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا لأن بهذا تحصل فتنة، وقد تقع المرأة في قلب هذا الرجل فيشتهيها فيشتهيها، فلا يجوز هذا، لا يجوز. المرأة على المرأة أن تتقي الله، وعلى الرجل أيضا أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وهذه الأبواب أبواب مؤصدة، أبواب مؤصدة، أبواب مغلقة، أبواب ينبغي أن تقوم على الصيانة. أمر الحريم وأمر النساء ينبغي أن يقوم على الصيانة، وإلا فتن الإنسان مهما كان ولو كان من أتقى الناس. فإن الإسلام يقوم على الوقاية، الوقاية، فالوقاية خير من مجاهدة النفس التي قد تضعف النفس عندها، تضعف النفس عندها. ولهذا هذا الباب كلما اتقى الإنسان في ربه سبحانه وتعالى وسد كل رافد من روافد المعصية من مصافحة، من خلوة، من خضوع بالقول، من نظر، من مطالعة الصور، من ذكر الأوصاف وغير ذلك، فالإنسان يتقي لا في هذا. ولا يسمح لمرأته، بعض النساء رقيقات الدين للأسف الشديد، تأتي المرأة تجلس مع النساء ثم إذا قامت النسوة ووصفت كل امرأة لزوجها، ده فلان ما شاء الله، ده المشايخ دول ما بيعوش إلا واقفين، ده المشايخ دول عندهم كذا كذا، ده امرأته، ده كذا ده كذا. لا ينبغي ولا يسمح الإنسان ولا يسمح الأخ لأخته أن تقول هذا أبدا. يربيها، يعلمها، يعلمها ويربيها. حتى لو جاء رجل يشكو من امرأته أو يستفتي عالما، فإن الأمر يقتصر على محل الفتوى، على محل الفتوى، لا أنه يصف امرأته بدون داع، لا ينبغي هذا. فهذه أمور تقوم على الصيانة، على الصيانة. فالمحظور متعدد، أن تنظر، أن تذكر لك، أن تخلو بها، أن تخضع بالقول، كل هذا. والمصائب معروفة وكثيرة ومتعددة ومتنوعة. نعم نعم. نعم، لو ثبت أنها أن النساء فعلن ذلك وأن المرأة ممكن أن تصف أو كذا، نعم تتستر وتتحفظ تحفظا يمنع ذلك. وفي الأصل أصلا لا ينبغي أيضا الزيادة، على اعتبار أن هذه امرأة مع امرأة، فلا ينبغي الزيادة على المعهود والمألوف، لا ينبغي الزيادة عن ما. ولهذا العلماء نهوا عن مثلا إظهار العورات في مناسبات الأفراح وكذا بدعوى أنهن نساء. العلماء نهوا عن هذا لأن المرأة قد تصف المرأة لزوجها وقد تحصل بذلك فتنة. قال المحشي هنا قوله لا تباشر، قال السندي أصل مباشرة لمس البشرة وهي ظاهر جلد الإنسان، والعدم مراد هنا المصاحبة، الناشئ عنها النظر إلى ما يحل النظر إليه من جسم المرأة، وهو نهي أو نفي بمعناه. وعلى التقدير فمناط النهي قوله حتى تصفها وحتى تعليلية، ولذلك جاءت الروايات باللام، فالمباشرة بلا نعت جائزة، وكذلك بنعت قليل إذا كان لغرض صالح. قلنا والمراد أيضا أن يحرم عليها إذا رأت ما يحرم، أنه يحرم عليها إذا رأت ما يحرم النظر إليه وما لا يحرم من محاسنها أن تصفه لزوجها، لأن ذلك يفضي الافتتان بها. وأيضا لا يجوز للمرأة أن تفضي إلى المرأة في ثوب واحد، أي أن تتعريا ثم تتغطيا بثوب واحد، وقد جاء مصرحا بذلك في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم صحيح، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل بثوب واحد، يعني عري وتغطيان بثوب واحد ليس بينهما شيء، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. وسيرد في المسند، وراه أبو هريرة مختصرا وسيرد في المسند، ومعنى الإفضاء إلى الشيء الوصول إليه بالمباشرة له. فكل هذا ممنوع، وكل هذا من باب سد الذرع، حتى بين المحارم، بين الشباب، بين الإخوة والأخوات، لا ينبغي الترخص في ما زاد عن الحد المعهود في إظهار المرأة لمحارمها ما جرت العادة به ولا زيادة على ذلك، وينبغي أن تصان الأعراض وأن يحرص الإنسان على هذا أشد الحرص. نعم نعم مالها فين التعارض اصلا؟ اين التعارض؟ طيب اما يكون انا عندي بنت دخل في كلامنا الان، اي لا كيف وصف؟ اما يقول انا عندي بنت، ان اردت ان تزوج عندي بنت، وصف كيف؟ من الذي قال في الرواية انها جميلة؟ لا يعرض ابنته للزوج يقول عندي شاب يبحث عن زوجة فاقول عندي ابنة لو اردتها، اي عرض في هذا؟ ما في عرض، عرض اوصاف، ما في عرض اوصاف، انما عرض الزواج منها عندي ابنه، لكن ما قال ابنه جميله ولا طويله ولا قصيره ولا، ما في تعارض اصلا. نعم.
قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بابن صياد فقال اني قد خبأت لك خبأ، فقال ابن صياد دخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه، قال لا إيكن الذي تخاف فلم تستطيع قتله. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق
يعني الدجال. وقد وقع بعض الإشكالية عند الصحابة في ابن الصياد في أول الأمر، لكن رفع الأمر بعد ذلك، والأمة متفقة أنه ليس الدجال قطعا، لكن وقع بعض الأثار في حاله الأول كان نوع اشتباه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث بأن الدجال سيخرج في هذه الأمة فإن يخرج فيكم فأنا حجيجه وكذا، فبعض أن الصحابة قد أشكل عليه الأمر في أوله، لكن الاتفاق حاصل أنه ليس الدجال، وأن الدجال يخرج في آخر الزمان، وأنه يقتله عيسى ابن مريم عليه السلام. يقولون في الحاشية قد خبأت لك أي أخفيت لك شيئا، قول دخ سيرد من حديث أبي ذر قوله فأراد أن يقول الدخان فلم يستطع فقال الدخ، وسيرد من حديث ابن عمر قوله وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال الحافظ الفتح وأما جواب ابن صياد بالدخ فقيل إنه اندهش فلم يقع من لفظ الدخان إلا على بعضه، وحكى الخطبي أن الآية حينئذ كانت مكتوبة في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يهتدي ابن صياد منها إلا لهذا القدر الناقص على طريقة الكهنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تعدو قدرك، أي قدر مثلك من الكهان الذين يحفظون من إلقاء شياطينهم ما يحفظون مختلطا صدقه بكذبه. وحكى أبو موسى المديني أن السر في امتحان النبي صلى الله عليه وسلم له بهذه الآية الإشارة إلى أن عيسى بن مريم يقتل الدجال بجبل الدخان، فأراد التعريض لابن صياد بذلك، واستبعد الخطبي ما تقدم وصوب أنه خبأ له الدخ وهو نبت يكون في البساتين، وسبب استبعاده له أن الدخان لا يخبأ في اليد ولا الكم، ثم قال إلا أن يكون خبأ له اسم الدخان في ضميره. وعلى هذا فيقال كيف طلع ابن صياد أو شيطانه على ما في الضمير، ويمكن أن يجاب احتمال أن يكون النبي تحدث مع نفسه أو أصحابه بذلك قبل أن يختبره فاسترق الشيطان ذلك أو بعضه. قال قوله فلن تعد وقدرك، قال الحافظ أي لن تجاوز ما قدر الله فيك أو مقدار أمثالك من الكهان. قال العلماء استكشف النبي أمره ليبين أصحابه تمويهه لئلا يلتبس حاله على ضعيف لم يتمكن في الإسلام. وقد استوفى الحافظ الحديث عن المصياد في الفتح. الشاهد أنه قطعا يقينا لا شك ولا لبس أن ابن الصياد ليس هو الدجال، فإن الدجال له أوصاف ليست في ابن الصياد، وهذا الدجال يخرج في آخر الزمان ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام عند باب لد. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال لكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا ضربه قومه فهو يمسح عن وجهه الدم ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال قال عبد الله فأنزل الله تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
نعم.
قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق قال جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه فقال إني تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه يقول في هذه الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى آخرها يغشاهم يوم القيامة دخان يأخذ بأنفاسهم حتى يصيبهم منه كهيئة الزكام. قال فقال عبد الله من علم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، إنما كان هذا لأن قريشا إن لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسن يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، وجعل الرجل ينظر إلى السماء فينظر ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استسقي الله لمضر فإنهم قد هلكوا. قال فدعا لهم فأنزل الله عز وجل إنا كاشف العذاب، فلما أصابهم المرة الثانية عادوا فنزلت يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم بدر. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد
الحافظ الفتحي كما ذكر المحشي، وهذا الذي أنكره ابن مسعود وهو قول القائل له في الآية يقول يغشاهم يوم القيامة دخان يأخذ بأنفاسهم حتى يصيبهم منه كهيئة الزكام. هذا ابن مسعود بيّن أن هذا الدخان لما حصل لقريش لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ الفتح وهذا الذي أنكره ابن مسعود قد جاء عن علي، فأخرج عبد الرزاق بن أبي حاتم من طريق الحارث عن علي قال آية الدخان لم تمضي بعده يأخذ المؤمن كهيئة الزكام وينفخ الكافر حتى ينفد، ويؤيد كون آية الدخان لم تمضي ما أخرج مسلم حديث أبي شريحة رفعه قال لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات ومن الدخان. وروى الطبري من حديث ربعي عن حذيفة مرفوعا في خروج الآيات والدخان قال حذيفة يا رسول الله وما الدخان؟ فتلا هذه الآية قال أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة. وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد نحوه وإسناده ضعيف أيضا، وخرج مرفوعا بإسناد أصلح منه، والطبري من حديث أبي مالك الأشعري رفع إلى آخر ما قال. لكن تضافر هذه الحديث يدل على لذلك أصلا، ونقول هذا حصل لقريش فعلا وسيحصل أيضا الدخان في آخر الزمان كل منهم سيحصل، إنما الأليق بالسياق أن هذا ما حصل لقريش ثم البطشة الكبرى هي ما حصل لهم يوم بدر من الهزيمة يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون يوم بدر، فمحتمل هذا. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر قرشي وختناه ثقفيان أو ثقفي وختناه قرشيان كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم فتكلموا بكلام لم أسمعه فقال أحدهم أترون الله يسمع كلامنا هذا فقال الآخر أرانا إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإذا لم نرفعها لم يسمعه فقال الآخر إن سمع منه شيئا سمعه كله قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم إلى قوله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنه قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على شيء يكرهه قالت
يعني هذا حتى في الأدب مع الأهل سنة إذا أراد أن يدخل بيته وهو بيته وقد يكون فيه زوجه وولده يتنحنح حتى يستعد الناس بعض كلنا قد يكون في وضع لا يحب أن يراه أحد فإذا حصل تنحنح أو كذا استعد الإنسان هيئ نفسه حتى لو الزوجة التي تباح الإنسان يرى منها كل شيء ولكن ولو لك بعض الأمور قد لا تحب المرأة أن يراها زوجها عليها فالإنسان يكون مؤدبا لا يكون الإنسان غشيما بل يكون الإنسان مؤدبا مهذبا رقيق الطبع فيكون هكذا إذا دخل البيت أحدث صوتا مثلا أو كذا وتنحنح حتى يستعد كل واحد. نعم.
قالت وإنه جاء ذات يوم
سبحان الله ما قوم أعظم من الصحابة أدبا وخلقا وعلما وبرا رضي الله عنهم تربوا على مائدة القرآن والسنة أستاذهم معلمهم شيخهم رسول الله فما الظن بهؤلاء وحي ينزل ورسول يعلم وأمثال القمم تتربى سبحان الله ومع ذلك من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. نعم.
قالت وإنه جاء ذات يوم فتنحنح قالت وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير
حمرة شيء يعني حمرة في بدنها قالت فأدخلتها تحت السرير خشيت من ابن مسعود من زوجها أن ينكر ذلك. نعم.
فدخل فجلس إلى جنبي فرأى في عنقي خيطا قال ما هذا الخيط قالت قلت خيط أرقي لي فيه قالت فأخذه فقطعه ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك.
الله أكبر الله أكبر. قف يا أخي هداني الله وإياك قف. هذه زوج من؟ ابن مسعود. من ابن مسعود؟ عالم الأمة حبرها ترجمان القرآن الذي قال والذي نفسي بيده ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. زوجه التي في أحضانه على فراشه على سريره تجهل شيئا من أمور التوحيد علقت خيطا من الحمرة هذه فقال ما هذا الخيط قالت خيط أرقي لي فيه قال فأخذه فقطعه ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عنه الشرك. قد يعيش الإنسان مع الصحابي في زمان رسول الله ربما صلى الله عليه وسلم ويجهل مثل هذه الأشياء فكيف لا يعذر الإنسان بجهله وكيف نعلق الأمور على ما يقال البيئة إذا كانت إسلامية البيئة إذا كانت كذا إذا كانت كذا لابد نكمل الكلام حتى لا يقطع الكلام من المنتصف وأننا نقول بأنه إذا كان في بلد إسلامي يبقى لا عذر خفي عليه أم لم يخفى لا نقول إذا كان في بيئة إسلامية يتعلم وسمع الحق من الدعاء وعرف دعاء سنة وعرف دعاء بدعة وعرف كذا وكذا ثم لم يرفع الجهل عن نفسه فلا عذر له. ممكن نكمل هذا المجموع من الكلام، إنما لا نقول في بلد إسلامي ونقف فنجعل الدار بنفسها رافعة للحكم هذا، لا غلط، هذا إجمال لا شك. لكن لما نقول في بلد إسلامي يسمع عن الحق ويقرأ القرآن وعنده علماء يوجهونه ويبينون له، يبقى الأمر علق على البيان ما علق على الدار. فإنه أظن لا يختلف عاقل، فإنه يوجد في أمريكا الآن، في روسيا الآن، من هو أعلم ممن هو بجوار الحرم، من هو أعلم ممن هو في قلب الحرم، في قلب الحرم يصلي وراء الحرم، وراء إمام الحرم 5 مرات في يوم والليل. يوجد في روسيا، يوجد في الصين، يوجد في أمريكا من هو أعلم منه. فلو علقنا الأمور على هذه لكان الأمر راجعا إلى الدار بنفسها، لا بالبيان في الدار أو عدمه. أين يوجد المسعود؟ في دار الإسلام الأم المدينة. ومن ابن مسعود؟ العالم اللي بيلبس، العالم اللي بيقول لها هو في نهي عن الصلاة في القبر، هو دي هو في حد يصلي في القبر؟ العالم اللي بيقول لها إذا كان بيلف حول القبر طالما ما لف لفة كاملة يبقى لا إشكال؟ العالم اللي بيقول لها قال الذين غلبوا على أمرهم اتخذنا عليه مسجدا؟ العالم اللي بيقول ايه يعني ما الواحد ياخد عياله ويروح لمولد يفرج عن نفسه شوية ما فيش مشكلة؟ العالم اللي بيقول الشيخ احمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعى في البر وفي البحر اجاب؟ ابن مسعود، زوجة ابن مسعود يا اخوان، مش صاحبة زوجة ابن مسعود، مش اخت ابن مسعود، مش جارة ابن مسعود، زوج ابن مسعود. وأعظم مكان اهتم به الصحابة ماذا؟ أمر التوحيد وأمر الشرك. لكن ما كل الأفراد يعرفها الإنسان. زوجة ابن مسعود تعرف الشرك وتعرف التوحيد وهي لا تشرك بالله عز وجل، قال لكن قد يخفى المفردة ما شاء الله وشئت، لولا الله ثم لولا فلان كان كذا وكذا، قد يخفى سبحان الله. لكن نفترض ان كل واحد لابد ان يعرف كل شيء، طالما في بلد اسلامي بيعرف جميع المفردات، لانه في بلد اسلامي، في بلد اسلامي، بلد اسلامي ايه ده؟ لا جامعات العالم بعلماء العالم لا يأتون في قدر ابن مسعود في بيته، الذي كان حريصا جدا على تعليم اهله وحريصا جدا على حملهم على افضل الامور ومعالي الامور. جاء في الصحيح أيضا أن تلمذة ابن مسعود الذين كانوا ينتظرون ابن مسعود لما جاءه بعد صلاة الغداة فنادوا، فخرج ابن مسعود فقالوا حسبناك نمت يا ابن مسعود، قال ما كان لآل ابن مسعود أن يناموا تلك الساعة. ولما جاءته المرأة قالت فينا ابن مسعود أن تحدث لعن الله أن مصر المتنمصة وكذا، أنا ما أجد هذا في القرآن، أنا قرأت القرآن ما أجد هذا. قال لئن كنت قرأتيه فلقد وجدتيه، لعن الله مصر المتنمصة وكذا. قرأت المصحف ما في؟ قال أما قرأت قول الله وما تكم الرسول فخذوه وما نأكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فذاك. قالت وزوجك لا تفعل ذلك؟ وانت مراتك أصلا ما عندها نمص وكذا؟ قال ادخلي فانظري. فدخلت فنظرت ثم خرجت، قال ماذا وجدت؟ قالت ما وجدت شيئا. قال والله لو فعل ذلك لما جمعناها، يعني لما كانت زوجتها لنا ولا اجتمعت معنا في بيت واحد. اذا ابن مسعود مو بعالم، لا عالم عامل يربي ويعلم، ومع ذلك ابن مسعود يدخل فيجد خيطا في رقبة امرأته. هذه يا اخواني وقفة لابد منها، وقفة لابد منها. دار ايه بقى ده؟ دار وعالم دار ايه يعني؟ ان كان احد على وجه الارض لا يعذر اذا فعل هذا فزوج ابن مسعود على طول الختم، على طول يا زمن يغفر زوجة ابن مسعود. طب تضع خيطا. ايوه يا اخي زوجة المسعود طبعا ما سمعت هذه المفردة يا اخي، ما تعرف ان هذا حرام يا اخي، ما عرفت، ما وصلها الدليل. زوج الشيخ، ابن الشيخ، ابو الشيخ، لا الشيخ نفسه، الشيخ نفسه، ابن مسعود نفسه، ابن مسعود نفسه لا يرى ان الجنب يتيمم. ومن هو اعظم من ابن مسعود؟ عمر رضي الله عنه يرى هذا. ما احد احاط بالعلم كله، ما احد احاط بالعلم كله، ولا فرق بين مسائل الشرك وغيره. عقيدة العذر بالجهل عقيدة سلفية قح، طالما توافر شرطها وطالما أنه وجد ما يعمل به فيها. إنما يقال لا عذر بالجهل في مسائل الشرك، لا في مسائل المدرية، في مسائل هذا التفصيل من أين جاء به، من أين جاء به؟ الإنسان يجهل ويعلم، يجهل ويعلم، ولا فرق بين مسألة وأخرى، ولا بين بيئة أخرى، إلا أن نقول بيئة ما ظنت العلم، بيئة تعلم، فإذا كان قد تعلم في البيئة هذه، إذا كان قد وصلته المسألة وأمكن رفع الجهالة في بيئة العلم وقصر، فإنه يكون مقصرا. هذه قيمة البيئة، هذه قيمة البيئة. لكن قيمة البيئة بنفسها أنني إذا وجدت في مكة في المدينة فلا عذر لي، لكن إذا وجدت أنا في نيويورك فأنا معذور؟ من الذي قال هذا؟ فأهل نيويورك معذورون وأهل المدينة لا يعذرون؟ من الذي قال هذا؟ لكن النظر في العالم والجهل، النظر في من وصله العلم ومن لم يصله. فأقيموا حجج الله على الخلق، فالأحكام على الناس لا تكون جزافا. نعم قل هذا شرك قولا وفعلا، أما أن هذا المعين كافر مشرك كذا فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. وقد يذهل الانسان عن شيء وقد يجهل الانسان الشيء، هذا امر مقرر في سائر الادله. النبي ما فرق، هذا المسيء في صلاته قال ارجع فصلي فانك لم تصلي وعلمه، وهذه المراه التي استحاط 7 سنين يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الجاريه التي تقول وفينا نبي يعلم ما في غد والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويوجه، وهؤلاء يقولون اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات أنواط. ما كانوا يجهلون هذا يا إخواني؟ ناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ثم كانوا حدثاء العهد. طب حدثاء عهد يعني فيه جهل أهو؟ أيوة أقصد 7 حدثاء العهد. إنما من كان في عهد الإسلام وسمع تمام. إيه رأيك بقى من كان في عهد الإسلام ولم يسمع إلا الشرك، ما رأيك؟ راجل في عهد الإسلام أهو بقى له 20 سنة بيسمع علي جمعة وأحمد عمر هاشم والجودة مهدي، بقى له 30 سنة بيسمع شيخ أحمد البدوي شيخ المهاب الذي إذا دعي في البرية وفي البحر يجاب، ما قيمة طول العمر هذا مع سماع الشرك فيه والتلبيس عليه والتدليس؟ فمن كان على الإسلام بيقين فإنه لا يزل عنه إلا بيقين. نأتي نقول يلا هيا اطعن في ابن مسعود وزوجه، فإن قلت أصلي يعني ممكن إنسان يا أخي غير معصوم ممكن يجهل ولا يبعد ان زوج المعود تجهل، ما شاء الله، يعني نعذر صحابة رسول الله اجعلنا ذات انواط، ونعذر اللي صلى صلاة باطلة، ونعذر اللي جلست 7 سنين مستحاضة تترك هذا، ونعذر اللي قالت نبي في نبي يعلم ما في غد، ونعذر اللي علقت خيطا في رقبتها تحت عالم من علماء الصحابة الكبار، ونعذر ولا نعذر الحج متولي، ولا نعذر ستك سكينة وكعب الخير اللي ما سمعت إلا شلاه يا فلان والشلاه يا علان، لا نعذر هذه ونعذر القمم. أمر عجيب، هذا أمر عجيب، أمر عجيب. ما هذا الخيط؟ قال خيط أرقي لي فيه، قالت فأخذه فقطعه، ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. قد تكمل متنطع يقول يعني أيوة الشيخ بس هذا في الشرك الأصغر ونحن نعذر في الشرك الأصغر، أصغر أكبر كفر شرك المعتبر للجهل بالشيء، أي أن الإنسان قد يجهل ولو كان في بيئة العلم، ولو كان في بيئة العلم. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمام والتولة شرك. فعلم ابن مسعود، علم ابن مسعود وحكم على الفعلة، أما الفاعل فلا. ونقول هذا وكان من الشرك الأصغر بقاسي، وقد يكون من الأكبر. فإذا من علق الخيط فهو على قسمين: أن يعتقد في الخيط نفسه أنه يجلب النفع ويدفع الضر، هذا أصغر ولا أكبر؟ أصغر ولا أكبر؟ هذا أكبر. وأن يعتقد أنه وسيلة لدفع الضر وجلب النفع، وإلا فالله الذي يأتي بالنفع ويرفع الضر، فإنه شرك أصغر. وما يدرك به علق خيطا نحكم عليه بالشرك الأكبر حتى يتبين لك خلاف هذا. وما يدرك أنه على الشرك الأكبر والأصغر عند من يقول يعني بعدم الإعذار، مثل ما يقول السجود بعسكر تحية وناش دراني، رجل يسجد لرجل وناش دراني. لكن النبي يعلم وابن مسعود يعلم، إذا علم الأول. موسى عليه السلام علم لما قال جعلنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. كفر أصحاب موسى؟ ما كفر أصحاب موسى عليه السلام، ولا كفر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن نعم لم يفعلوا. أولا نحن عندنا الغرض هو الجهل بما يلزم، وهذا حصل من هؤلاء الصحب وحصل من أصحاب موسى مع أنه مع موسى عليه السلام. أما أنهم لم يكفروا أنهم لم يفعلوا، شهد هذا هو بيت القصيد. لو فعلوا كفروا مباشرة ولا نبهوا؟ عندكم كفروا مباشرة، عند علماء الإسلام لابد من التنبيه. يقول لك لا، ابن عبد الوهاب قال لو فعلوا لكفروا. نقول اقرأ سياق ابن عبد الوهاب: لو فعلوا بعدما نبهوا لكفروا، وليس لو فعلوا لكفروا مطلقا، لكن بعد التنبيه. واقرأ فوائد ابن عبد الوهاب المستقاة من هذا. ففي بيت ابن مسعود خيط يعلق في رقبة امرأته، خذها دي يا راجل بروزها لهم. ناس تصدر احكاما جزافية على الناس في بيت ابن مسعود. طب يا ترى كان زوج ابن مسعود الان عند من كم سنة؟ من كم سنة؟ نحن نعلم بيوت في بيوتنا ولسنا ابن مسعود رضي الله عنه، ولا في قدر شعرة في ابن مسعود. نعلم ابناء: يا ابن ما تحي بالنبي، يا ابن ما تقول كذا، يا ابن ما تقول كذا، يا ابن ما. نعم ابن مسعود اعلم منك واحرص في بيتي من هذا، لكن ليس معنى ذلك انك قد احصيت لولدك كل شيء. ليس باللازم تحصي لولدك كل شيء. فلا نقول بقى مجتمع اسلامي ده بيت ابن مسعود. بيت ابن مسعود مجتمع ايه بقى؟ ده بيت ابن مسعود، زوج ابن مسعود، مش خادم ابن مسعود، زوج ابن مسعود، زوجته. ومع ذلك قد تخفى. فجيك رجل لك والنبي عم الشيخ عرفه، علمه ان ما يجوز الحالب بالنبي صلى الله عليه وسلم، والامانه مش عارف ايه، لا علمه ان الامانه كذا كذا كذا. يا شيخ تاكل النهارده شم النسيم في سيخ وكذا، لا هذا لا يجوز، هذه اعياد جاهليه. علموا الناس يا اخواني، علموا ثم علموا ثم علموا ثم علموا ثم علموا ثم علموا ثم علموا. وإياك والأعيان في الأحكام عليها. ليس يعني هذا أن الأعيان لا تكفر، تكفر، لكن باتفاق بحصول شروط وانتفاق موانع من القضاء من العلماء. لكن قل ما شئت، هذا الفعل شرك، هذا القول شرك، فالسلامة لا يعدلها شيء. السلامة لا يعدلها شيء. أما العيان ده باب آخر. أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. فابن مسعود في بيته تحلق امرأته خيطا، يا ربي. ابن مسعود العالم المجتهد، نعم ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قال قالت: فقلت له: لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف شبهة؟ بقى شبهة زوجة ابن مسعود تقول شبهة عليه، تقول لا شرك، يعني كيف شرك هذا وكذا؟ تقول: لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها، يعني من فيما مضى يعني، وكان إذا رقاها سكنت، كانت عيني بتبقى حمر كده بترف، مش عارف يحصل فيها حاجه، او مجرى رجل يهودي يقوم يرقى تقوم تسكر على طول.
ولا كأني بقى حاجة.
ماذا قال ابن مسعود بقى؟ قال إنما ذاك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، ينخس العين بالإيه؟ باليد، فإذا رقيتها كف عنها، عشان يثبت الذهاب إلى اليهودي وفعل هذا الأمر. ولهذا بعض الناس يذهب إلى الكنيسة وعند مرض خلاص تمام ما عاد عنده شيء، يذهب إلى الصحراء خلاص تمام ما عنده شيء. ليس معنى أن هذا يعالج وأن عنده وأن ما يفعله الشفاء، إنما هو تلاعب الشياطين بالناس، فيرفع الشيطان يده عنه وقد أتعبه وأمرضه بإذن الله تبارك وتعالى، فيتمكن في القلب على طول. اذهب إلى الكنيسة مباشرة، ده ابنتي كان عندها كذا وذهبت إلى الكنيسة وشوفيت، ده ابنتي كان عندها كذا ورحت الكسباني وعمل مش عارف إيه، ده ابنتي كان عندها كذا ورحت المصري وعمل لها كذا، ورحت لفلان وعمل لها كذا وشفيت وفعلت وكذا وكذا إلى آخره، كان عندها نزيف وانقطع، كان عندها كذا وراح. يجيبك ابن مسعود فيقول إنه من الشيطان ينخس، وبعد ذلك إذا ذهبت إلى الساحر رفع الشيطان يده عن ذلك، فثبت في معتقد الناس أن هذا من عندي. إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله، أذهب الباس، رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. الله أكبر، ما أحوج الأمة إلى العلم، إلى رحمة الدعاء يعلمون الناس. ما كل الناس سمع مسند أحمد، ولا كل الناس سمع صحيح البخاري، ولا كل الناس سمع كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب. يرفق الإنسان بالناس فيرد جاهلهم ويوجه ضالهم، يا أخي لا تقل هذا قل كذا، يا أخي لا تفعل هذا افعل كذا، يا أخي السنة كذا. لكن كافر مبتدع هذا كذا كذا، لا، علم الأول، أقم حجج الناس، حجج الله عز وجل على الناس حتى تعذر. هذا ابن مسعود، وابن مسعود مات في محضر جل الصحابة. مسعود مات كم؟ 30 تقريبا، يعني من الصحابة من عاش إلى زمان معاوية كم؟ 60، ثم من بعد زمان معاوية، انظر من آخر من مات من الصحابة بعد ابن مسعود 50 سنة، يعني في عهد ابن مسعود إلى أن مات ابن مسعود والصحابة متوافرون. مدينة رسول الله فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقع الجهل من هذا ويقع المخالفة من هذا، والناس يعلم بعضهم بعضا، فما بالك وأنت في بيئة الآن. تخيل قارن بين بيئتك وبين بيئة ابن مسعود، يصلي بك أبو هريرة ويجاورك ابن مسعود وخلفك ابن عمر وفي لكن أنت الآن تصلي مع من وتفعل ماذا؟ تصلي مع من؟ ومن بجوارك ومن في بلدك؟ هذه بلدة طول عرض من عالمها؟ مش بقى اللي بيصلي معك في المسجد، محافظة، بلاش بلدة بلاش مركز، محافظة من عالمها؟ جهل منتشر وبعد عن السنة وبعد عن التوحيد. فنعلم ونرحم الناس، نعلم ونبين ونوجه. هذه زوجة ابن مسعود في بيت ابن مسعود وتعلق خيطا، فضلا بقى ان تطعن في ابن مسعود وتقول ابن مسعود يعلم الناس ولا يعلم اهل بيته؟ يعلم اهل بيته، لكن ما احصى مفردات العلم كله حتى يعلمها اهل بيته. قد يغفل الإنسان عن شيء لا يتوقع أن هذا الشيء موجود في أهله وفي ولده. واحد بيصلي معانا من زمان، أنا من يوم ما جيت المسجد، وعامل هو شيخ الإسلام ويخطب وعايز ولا يخطب ولا يصلي ومش عارف كل حاجة، فقدر وانا في الشارع فجأة واحد فبقول له حتى أبوك كذا كذا وحتى أبوك، ده أنت عامل لنا أنت شيخ القبيلة وحيت ابوه وعايز تبقى انت الخطيب وانت اللي بتصلي، حيت ابوه ايه؟ مش عارف الحالف بالله وحالف الحالف بالمخلوق، ما يدري ان هذا حرام. لا تحلفوا بآبائكم، ويحلف بحياة أبوه. فالناس في جهالة يحتاجون إلى هذا التعليم وإلى الصبر عليهم. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله
ده كان قبل ما هو الآن، يعني تحكي عما كان من قبل، في قبل ذلك كانت إذا حصل ذلك تأتي رجل من اليهود، وليس أنها الآن. الآن وقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف ولفن يهودي رقيق كنت، يعني فيما مضى مثل ما تحكي أنت أو مثل ما أقول لك أنت كنا كذا وكذا، وليس أنها في الساعة تأتي هذا اليهودي، لا حشاها أن تأتي اليهودي وهي تحت ابن مسعود، حشاها. لا السياق، لا لا ما السياق، السياق تقول لما قالت لما تقول هذا وقد كانت عيني تقضي فكنت أختلف ولفلان يهودي يرقيها وكان إذا رقاها سكنت، هذا فيما مضى، تحكي ما عما مضى لا فيما هو الآن. يقول الشيخ صحيح هذا لو ثبت أنها تذهب إلى اليهودي تحت المسعود، لكن لا لما كانت هي تحكي عما كان لها محمول هذا على الحكاية، أي تقول وقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى كذا فيما مضى، مثل ما تحكي أنت الآن كنا نذهب إلى التبني وإلى مش عارف إلى إيه وكان يحصل كذا كان ده، إحنا كنا نذهب إلى الحسين مثلا وكنا نأكل ونشرب عند، هذا حكاية عما مضى لا فيما هو واقع الآن. نعم. لو كان معي إنسان صادق صادق في الإتيان فإن جاز له النظر إليها أصلا عند صدق العزم على الخطبة جاز أن تخبره ببعض مميزات فيها، لكن هذا ما تقول خبر الناس عندي امرأة جميلة عندي بنت جميلة عندي بنت قوامها كذا وكذا، لا إنما لمن صدق في التقدم إليها، إذا صدق في التقدم إليها وهو عازم على ذلك وصدق فإن جاز النظر إليها أصلا هو ينظر إليها جاز الوصف الذي يرغبه فيها، ما في بأس ما في بأس. يعني مثلا الأخ يقول والله بس أنا عايز امرأة بيضاء، هل بنتك بيضاء؟ يقول والله أمحيها شوية مثلا يعني أو أميل إلى البياض مثلا، وهو صادق. أو يقول مثلا هي قصيرة ولا طويلة، يقول له مثلا طويلة، يقول أنا أريدها قصيرة، لأن قد يكون أخه قصيرا مثلا ولا يريد الطويلة الطول البائن، أو يقول قصيرة يقول لا أنا أريدها طويلة مثلا، فعلى حسب. مثل هذا لمن كان صادقا، لمن كان صادقا في التقدم وصاحب ديانة فلا بأس. ليه؟ لأنه إما أن يعجبه ذلك ويأتي أو لا يأتي فيستر، يستر ولا يخبر. نعم.